بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال الشوكاني: الحديث لفظه في صحيح مسلم. قال: يعني معدان بن أبي طلحة اليعمري، لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله تعالى به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله تعالى. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها، والمراد به السجود في الصلاة. وإذا كان السجود في الصلاة فالمراد به كثرة الصلاة، لأن الكثرة هنا ليس المراد بها الإطالة، وإنما التكرار، والتكرار لا يكون إلا بتكرار الصلاة. وهو يدل، قال: وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا، إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو موافق لقوله تعالى: واسجد واقترب، كذا قال النووي. وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. وفي هذه المسألة مذاهب، والصحيح في هذه المسألة أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات الإطالة في القيام فهو أفضل من الإطالة في السجود، أو أفضل من السجود. وهكذا ما لم يأتي فيه دليل معين فهنا يكون الخلاف، وأكثر أهل العلم على أن أفضل الصلاة طول القنوت، أي كثرة القراءة. ثم هذا الخلاف أو هذا الكلام كله في هذه المسألة، قال بعض أهل العلم: إنما هو في صلاة المنفرد، أو في صلاة المتنفل بالليل، أو في نعم. وأما في صلاة الإمام الذي يصلي بالناس جماعة فالأصل التخفيف، كما جاء في الأدلة الأخرى التي فيها: فأيكم أما الناس فليخفف، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال: أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل. حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة ممن قال بذلك ابن عمر. والمذهب الثاني أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر الآتي، وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة، وهو الحق كما سيأتي لحديث طول القنوت. والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهوي: وأما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل، لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود، ولا إفراط ولا تفريط، يكثر من الركوع والسجود، وهكذا يطيل القراءة إن استطاع. وكما تقدم أن هذا في شأن المنفرد أو الذي يقوم بالليل. قال ابن عدي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل، أي معناه أن تطويل القيام خاص بالليل ليس بالنهار، فلم يأتي أنه كان يصلي رواتب الصلوات ويطيل، أو صلاة الضحى ويطيل في قيامها. وابن قدامة في المغني يقول: وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. ففي ركعتي الفجر الأفضل التخفيف، وفي صلاة الكسوف السنة ماذا؟ التطويل، وهكذا. قال: وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم أتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقد جاء خارج الصحيح أن ربيعة لم يسأل مباشرة، مكث يفكر ثلاثا، ثم بعدها قال: أسألك مرافقتك في الجنة. مع أن ربيعة كان أعزبا، وكان ربما ينام في المسجد، يحتاج إلى زوجة، ويحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مزرعة نخل إذا تيسر، يحتاج إلى بعير، يحتاج إلى فرس. ولكن انظر إلى همته العالية: أسألك مرافقتك في الجنة. قال الشوكاني: قوله سلني فيه جواز قول الرجل لأتباعه: ومن يتولى خدمته سلوني حوائجكم، كما يقول الناس في مصطلح اليوم: أي خدمات؟ يعني هل تريدون شيئا؟ قال: قوله مرافقتك فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة، ولا يلزم أن يكون في منزلته. كونه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هل يلزم أن يكون هو في نفس المنزلة؟ الجواب لا، فالأنبياء والصديقون والشهداء في الجنة وليسوا في مرتبة واحدة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة ولسنا معه في نفس المرتبة. قال: وفيه أيضا جواز سؤال الرتب الرفيعة التي تكبر عن السائل. قوله: أعني على نفسك بكثرة السجود، فيه أن السجود من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله تعالى إلى حد لا يناله إلا المقربون، وهذا فيه تواضع العبد، هو يتواضع لله عز وجل ويضع جبهته ويخضع ويدعو وربما يبكي، والله عز وجل يرفعه الدرجات. كلما تواضع العبد كلما رفع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وأي تواضع أعظم من أن يسجد العبد لربه ويخضع له ويعفر جبهته وربما بالتراب ويتذلل ويسأل ويستغيث ويدعو ويبكي. قال: وبه أيضا استدل من قال إن السجود أفضل من القيام كما تقدم. ولكن هذا لا يلزم، أعني على نفسك بكثرة السجود لا يلزم أنه لا يطيل القراءة، فهو يقرأ ويطيل ويسجد، فيجمع بين الأمرين. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. والقنوت له معاني كثيرة، لكن المراد به في هذا الحديث طول القراءة، طول القنوت أي إطالة القراءة. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي أو حبشي عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان لا شك فيه، الحديث وفيه، فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وهذا صححه العلامة الألباني في تخريجه لسنن أبي داود. أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، وهو مرادف لحديث جابر. وعن أبي ذر عند أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وهذا ضعيف جدا، لأن في سنده يحيى ابن سعيد القرشي السعدي، ويحيى هذا منكر الحديث، وقد طعن فيه بجرح بجرح شديد، فالحديث ضعيف جدا حتى لا يصلح الشواهد والمتابعات، لكن يغني عنه حديث جابر وحديث عبد الله ابن حبشي أو حبشي. قال: قوله طول القنوت هو يطلق بإزاء معان قد قدمنا ذكرها، والمراد به هنا طول القيام، قال النووي باتفاق العلماء. ويدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. الشيخ الألباني يقول الحديث بلفظ أي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت، بهذا اللفظ صححه الألباني، وليس أي الأعمال أفضل، قال: طول القيام. والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي كما تقدم، وهو الظاهر، ولا يعارض حديث الباب ما في معناه وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود، لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام. وأما حديث ما تقرب العبد إلى الله تعالى بأفضل من سجود خفي، فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي، ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم وهو ضعيف بل شديد الضعف، يقول الذهبي واهي، فهو مرسل وواهي فلا يصح، وهو في السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى برقم 1792. قال: وكذلك أيضا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام، لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء، أي أنه يستجاب دعاؤه. قال العراقي: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة، ولا على صلاة المنفرد، يعني فلا يأتي شخص يصلي بالناس مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إماما ويقرأ بهم سورة البقرة، ما لك؟ قال: أفضل الصلاة طول القيام أو طول القنوت. هذا الحديث في ماذا؟ في صلاة المنفرد، أنه الأفضل له أن يطيل في القيام أكثر من الركوع والسجود. وأما صلاة الجماعة فيقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع، إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل، وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف كما تقدم. ولكن حتى صلاته في المغرب الأعراف إنما حصل مرة واحدة، حصل مرة واحدة. قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، في حديث عائشة حتى تتورم، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه الجماعة إلا أبا داود، يعني متفق عليه. ولم يذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة، لكنه ذكره الشوكاني. وفي الباب عن أنس عند البزار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط من حديث المغيرة، قال العراقي: ورجال الصحيح، مثل حديث المغيرة، قال العراقي: رجاله رجال الصحيح، ونعم أنه صحيح. وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط أيضا بنحوه، وفي إسناده عن سليمان بن الحكم، لا قبل هذا، وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط بنحوه وهو ضعيف، في عبد الرحمن بن عثمان ضعيف، وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط أيضا بنحوه، وفي إسناده سليمان بن الحكم وهو ضعيف بل شديد الضعف، بل قال النسائي متروك. وعن أبي جحيفة عند الطبراني في الكبير بنحوه، وفي سنده أبو قتادة قال: وفي إسناده أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ضعفه البخاري والجمهور، ووثقه ابن معين في رواية أحمد وقال ربما أخطأ، ضعيف هذا الحديث. وعن عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تنفطر قدماه الحديث، حديث عائشة في البخاري ومسلم، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له بذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. ولو أنه ذكر حديث المغيرة وحديث عائشة لكان أحسن، أو أن الشارح بدأ بحديث عائشة بدلا من هذه الأحاديث الضعيفة لكان أحسن. فالحديث في البخاري ومسلم عن عائشة والمغيرة بن شعبة وعند البزار عن أنس، وجاء عن جماعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة أيضا. وعنها حديث آخر عند أبي داود: إن أول سورة المزمل نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم. وعن سفينة عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد قبل أن يموت واعتزل النساء حتى صار كأنه شن، وهذا ضعيف في سنده مجهولا، محمد بن عبد الرحمن ابن سفينة عن أبيه عن جده، ومحمد وأبوه مجهولان. قوله حتى ترم قدماه الورم الانتفاخ، حتى الذين يصلون في العشر الأواخر في هذه الأيام وربما يطيلون إلى قرب الفجر، هل تتورم أقدامهم؟ ما تتورم، يصلي حتى تنتفخ قدماه وحتى تتفطر. أما نحن فعندنا ضعف شديد جدا، ما نصلح في الشواهد ولا المتابعات في هذا الباب. قوله أفلا أكون عبدا شكورا، فيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان. أفلا أكون عبدا شكورا، وهو يصلي يعني، فالشكر يكون أيضا بالجوارح. ومنه قوله اعملوا آل داود شكرا، والحديث يدل على مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤدي ذلك إلى الملال. وبعض السلف قيل له أتعبت نفسك، كما يذكر هذا الشيخ بن باز رحمه الله، ألا ترتاح؟ أتعبت نفسك في الصلاة والصيام؟ قالوا له أتعبت نفسك أفلا ترتاح؟ قال راحتها أريد، راحتها أريد، لأن الراحة الحقيقية هي في الدار الآخرة، أما هذه الدنيا فهي قليلة وزائلة ومنتهية، أيام ويرحل الناس، بعد 100 عام هل سيبقى أحد من هؤلاء الموجودين في هذا المسجد؟ هل تتوقعون يبقى منا أحد بعد 100 عام؟ ما في أحد إلا أن يشاء الله، وإلا في الغالب ما في أحد، خاصة إذا بقوا في عدن ما أظن يطولون على 50-60 سنة. فبعد 100 عام يرحل من هو في هذا المجلس، إذن أيام قليلة تذهب وتزول، فالراحة هناك الحقيقية في الدار الآخرة. أتعبت نفسك أفلا أرحتها؟ فقال راحتها أريد. وكانت حالته صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه، بل كان في الصلاة قرة عينه وراحته، كما قال في الحديث الذي رواه النسائي عن أنس: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، والحديث الصحيح المسند. وكما قال في الحديث الذي رواه أبو داود: أرحنا بها يا بلال، وهذا أيضا عن رجل مبهم، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله، وقد صحح الحديثين أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن من يقول لنا يصلي حتى تتفطر أو تتورم قدماه فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ عمن جاء هذا الحديث؟ عمن جاء هذا الحديث؟ عن عائشة والمغيرة في الصحيحين بنحو الألفاظ، وأيضا عن أنس عند البزار، عن أبي ذر وهو ضعيف. عن أبي ذر متأكد؟ عن أبي ذر لا ما أظن، أبي ذر حديث الذي قبل بارك الله فيك، أما هذا ما جاء عن أبي ذر، إنما عن أبي جحيفة وعن ابن مسعود وعن النعمان بن بشير، كلها ضعيفة، وعن سفينة، لكن حديث سفينة ليس بنفس اللفظ.